بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا بذكر الفوائد المتعلقة بكتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. مر معنا إخوان الكرام حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا تأتي معنا مسألة إخوان الكرام، وهو أن بدء الطواف يكون من عند الحجر الأسود، و يشترط في ذلك أخوان الكرام أن يكون الإنسان محاذيا للحجر الأسود. ما معنى محاذيا؟ لو تقدم خطوة أو تأخر خطوة فلا حرج، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. فإن بعض الناس قد يتصور بأن معنى محاذاة الحجر الأسود لا بد أن يكون مساويا تماما للحجر الأسود، وإلا كان في طوافه شيء من الخلل أو شيء من النقص، وهذا أمر إخوان الكرام لا دليل عليه. تأتي معنا مسألة مشهورة إخوان الأفاضل، هل يشترط عند أو أثناء الطواف الطهارة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح الصحيح والله تعالى أعلم أن ذلك يستحب ولا يشترط. فمن توضأ ثم في أثناء وضوئه في أثناء طوافه انتقض وضوءه فلا شيء عليه ولا ذنب، وإن كان الأفضل أن يذهب ويتوضأ ثم يكمل طوافه. لكن لو قدر الله عز وجل وكان في شدة الزحام ثم انتقض وضوءه ولم يتمكن من الوضوء ثم الرجوع إلى الطواف وإكمال الطواف فطاف من غير طهارة فلا شيء ولا ذنب عليه لعدم الدليل الدال على الاشتراط، وهذا هو قول الحنفية عليهم رحمة الله تعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. عندنا الآن مسألة، يستحب للمسلم في أثناء الطواف أن يرمل. ما معنى الرمل؟ الرمل هو المشي مع تقارب الخطى، أو قال النووي إخوان الكرام هو أسرع المشي، ليس المشي، أسرع المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. فإن بعض الناس إخوان الكرام في أثناء الطواف يهرول ويجري، وهذا لا دليل عليه. ولكن تعريف الحافظ النووي إخوان الكرام واضح وبين، أسرع المشي مع تصغير الخطوات، هذا هو الرمل. ما حكم الرمل في أثناء الطواف؟ سنة إخوان الكرام في قول عامة العلماء، وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن من ترك الرمل فعليه دم. لذلك قال الشافعي عن الذي يترك الرمل: إنه قد أساء. لذلك السنن يعتنى بها ولا يفرط بها قدر الاستطاعة، يعتنى بها ولا يفرط بها قدر الاستطاعة. طيب إخوان الكرام، من حج التمتع كم مرة سيطوف؟ ثلاثة. ما هي هذه الطوافات؟ أحسنت. في أي طواف يرمل؟ الأول يوم العيد. ما هي؟ طيب نريد الآن الدليل، أن العلم لابد يبنى على الدليل. يعني ما في القارن بارك الله فيك اللي يأتي مثلا بارك الله فيك ويدخل طواف القدوم مع طواف الإفاضة ما يرمل؟ يرمل فقط في أول طواف معي بارك الله فيكم، سواء كان طواف العمرة أو طواف الحج، ما الدليل على هذا؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الذي أفاض فيه. نص إخوان الكرام: لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الذي أفاض فيه. طيب سؤال: هل اطبع النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة؟ هل اطبع النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة؟ ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة وهو محرم، طاف طواف الإفاضة وقد تحلل. فإذا تحلل الإنسان ما في اطباع، معي بارك الله فيكم، إذا تحلل الإنسان فلا يوجد اطباع. طيب إخوان الكرام، واحد ما رمل في أول ثلاثة أشواط، هل يرمل في البقية؟ لا، ما يرمل في البقية، لأن هذه السنة ذهب مكانها فلا تقضى، سنة ذهب مكانها فلا تقضى. وهنا فائدة إخوان الكرام: الرمل على غير المكي، أما المكي فلا يرمل، أما المكي إخوان الكرام فلا يرمل. طيب، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. يخب أي يرمل إخوان الكرام. ولاحظ أنه متى رمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في طواف القدوم، رمل النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم. طيب عندنا موضوع الاطباع، الاطباع إخوان الكرام ذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة، وانتبه، ذهب الإمام مالك إلى أنه ليس بسنة، لعله لم يبلغه الخبر ولم يبلغه الحديث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. طيب عندنا مسألة، الاطباع وين يكون إخوان؟ في أول ثلاثة أشواط أم في السبعة كلها أم في الطواف والسعي؟ الشيخ في السبعة كلها هي، وفي السعي ما يكون. طيب هنا إخواني معرفة أقوال أهل العلم مفيدة، يكون الاطباع في الأشواط كلها، في الطواف كلها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، ما قال طاف ثلاثة أشواط، طاف كل الطواف مطبعا. وذهب الشافعي عليه رحمة الله أن الطواف والسعي يكون بالاطباع، واستدلوا بخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وهو يسعى مطبعا عليه برد النجران، لكن الخبر لا يصح ولا يثبت، في إسناده راوي وقال عمر بن هارون البلخي وهو متروك. لكن إخواني معرفة هذا الشيء مفيد، مفيد لطالب العلم، حتى إذا يربه الناس قد يقول لك القائل: يا أخي أنا مذهبي شافعي، فتبين له ولو كان مذهبك شافعي فإن الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ونتنبيه، الطواف على الدواب لا حرج، الطواف والإنسان محمول لا حرج، الطواف والإنسان على عربة يدفع لا حرج، ولو كان قادرا مستطيعا. يعني رجل عمره 40 يستطيع يطوف، لكن يقول لك: يا أخي سأفعل الأريح. طوافك صحيح، طيب وين الأجر أعظم وين كذا؟ هذه مسألة أخرى. لكن هل الطواف باطل؟ لا، الطواف ما يبطل. امرأة أخوان الكرام عمرها 20 سنة، قال لها زوجها: تعال اجلسي على كرسي وسأطوفك أنا على الكرسي. طوافها صحيح، هل طوافها باطل؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع الطواف، ومع هذا طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، أي المحجن العصا ملوية الرأس، الخيزران هذا أخوان الكرام قد يسمى محجن، لأن العصا هذه رأسها معكوف، رأسها معكوف، فإذا جاء عند الحجر وضع العصا هذا على الحجر الأسود، ثم قبل ماذا؟ ثم قبل هذا المحجن، ثم قبل هذا المحجن، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إذا كنت لن تؤذي الناس، تخيل الآن واحد معه في شدة الزحام عصا ويؤشر من بعيد على الحجر ويضرب بها على رؤوس الناس، طبعا هذا ماذا؟ هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. نعم. يظهر لي والله تعالى أعلم أن أجر الماشي أعلى، خاصة إذا لم يكن هناك أي حاجة. يعني أحيانا بعض الناس يمكن يتعب في أثناء الطواف، لكن تجد الشاب القوي القادر المستطيع الذي ما عنده أي عذر لمجرد مزيد من الراحة يطاف به محمولا، أقول بأن هذا ينبغي أن لا تفعله إلا إذا كان هناك حاجة سبب ملح. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير؟ أراد الناس أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب التيسير عليه ماذا صنع؟ ركب على ناقته عليه الصلاة والسلام وطاف حول الكعبة. معي بارك الله فيكم. فلذلك القادر المستطيع يترك هذا، لكن بعض الناس يكابر كبير في السن، إذا طاف ماشيا تعب وأتعب من معه، فنقول يا أخي خذ بالتيسير، فالإسلام دين اليسر لا حرج في ذلك. معي بارك الله فيكم. بعض الناس في الصلاة ما يستطيع يصلي قائم، يصر إلا أن يصلي قائم فيتعب نفسه ويتعب من حوله، وهذا قد شدد على نفسه، والإنسان يأخذ بتيسير الله سبحانه وتعالى. كان معنا رجل في الحج فأوصيته وهو كبير، طف بالعرب واسعى بها، فوجد في ذلك تيسيرا وخيرا كبيرا. فالإنسان يأخذ برخصة الله عز وجل، خاصة بعض الناس لو طاف طواف القدوم على رجليه لم يتمكن من شدة التعب من الدعاء في يوم عرفة، ماذا صنع؟ ما صنعنا شيء. فلذلك الإنسان لابد يتفقه في الدين ويعلم متى يجوز له أن يفعل كذا ومتى لا يفعل. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ما المقصود بالركنين اليمانيين؟ الركن اليماني والحجر الأسود. يعني إخواني الكرام، الركنين اليمانيين كلاهما يشيران إلى جهة الجنوب، فلذلك سمي بالركنين اليمانيين. والركنان الآخران يسمان الشاميان، لأن كلاهما يشير تجاه الشمال، أحدهما إلى العراق والآخر تجاه ماذا؟ تجاه بلاد الشام، فسمي كذلك من باب التغليب. طيب بسأل، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم باقي الأركان، الركن الشامي والركن العراقي، لما لم يستلمهم؟ تفضل. ما سمع؟ بس الأركان موجودة الشيخ، الركن موجود وممكن استلام الشيخ، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. معي بارك الله فيكم. الركن موجود، لكن هل هو على قواعد إبراهيم؟ لا، ليس على قواعد إبراهيم، ما بعده على قواعد إبراهيم، لذلك لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الله إحباب؟ هكذا. ما سمع؟ نعم، ركن الحجر الأسد على قواعد إبراهيم، والركن اليماني على قواعد إبراهيم، والشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم. إذا أدركنا ذلك الزمان أفتيك، إذا أدركنا ذلك الزمان أفتيك، والله المستعان. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور، جزور أي ناقة أو بعير أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم. عندنا مسألة، قل أخوان الكرام، في الحج عندك ثلاثة أنساك: تمتع، قران، إفراد. أي هذه الأنساك أفضل؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن التمتع أفضل هذه الأنساك لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي أخذ بهيمة الأنعام معه فالقران في حقه أفضل، وأما من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. بل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب التمتع، فلذلك التمتع أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة من القران إلى التمتع، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل إن شاء الله تعالى. فلذلك أفضل هو التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. وهناك وجه آخر أيضا في التمتع، طوافان وسعيان، في القران طوافين وسعي، في الإفراد طوافين وسعي، ويصح أيضا طواف وسعي، وحتى في القران يصح طواف وسعي. فالتمتع حتى من ناحية العمل عمله أكثر وأجره إن شاء الله تعالى أعظم. معي بارك الله فيكم. التمتع تأتي بعمرة ثم تأتي بحج، القران تأتي بالحج والعمرة، ويصح أن تأتي بهما سويا، في يوم العيد تطوف وتسعى عن الحج والعمرة، فيكون عليك طواف وسعي واحد، والإفراد طواف وسعي واحد وجوبا، وأما التمتع فيكون عليك طوافين وسعيين، وهذا أجر أعظم إن شاء الله تعالى. طيب، هنا فائدة أخوان الكرام. عبد الله بن عباس لما أخبر بالرؤيا لم يغتر بها، وإنما قال الله أكبر سنة أبي القاسم، يعني ما ربط الرؤيا بماذا؟ بأن الرؤيا الحمد لله وافقت السنة. بعض الناس إذا رأى الرؤيا وإن كانت تخالف دين الله طار بها فرحا، وهذا لا يجوز. ثم لاحظ عبد الله بن عباس لما أعجب بالرؤيا ماذا فعل؟ كبر. وفي هذا تنبيه أنك إذا أعجبت بأمر تكبر، بعض الناس إذا أعجب بأمر صفق، وهذا لا يصح، وهذا ماذا؟ لا يصح. هدي أهل الإسلام إذا أعجبوا بأمر يكبروا ولا يصفقوا. طيب، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيء حرم عليه منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل منه شيء حرم عليه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. عندنا مسألة، ما نوع حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام أحمد لا شك عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة. طيب، عندنا مسألة، القارن والمتمتع يجب عليهما هدي أم فدي؟ وما الفرق؟ هيا أخوان تفضل يا شيخ. هدي، ليش؟ ما الفرق بينهم يا شيخ؟ ما سمع؟ لو قلنا فدي، بس ما يصح نقول بأنه عليه فدية فدي، يعني شو الفرق بين الهدي والفدي؟ ما الفرق بينهما؟ أحسنت، الهدي شكران لله، والفدي جبران للنقص، معي بارك الله فيكم. فالمتمتع والقارن عليهما الهدي ليس لأنهما أتيا محظور أو ذنب، وإنما شكر لله، معي بارك الله فيكم. والفدي قد يكون على المتمتع أو القارن أو المفرد إذا أتيا بمحظور من محظورات الإحرام، إذا قلنا بأنه أراد أن يذبح دم أو ترك واجبا من واجبات الحج. فالهدي شكر وهو يلزم كل متمتع وكل قارن، وأما الفدي جبر النقص، فلا يلزم الإنسان إلا إذا أخل بشيء من الأمور التي أوجبها الله عز وجل عليه. طيب، من لم يجد الهدي ماذا يصنع؟ يصوم في الحج 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله، و7 إذا رجع إلى أهله. طيب، ذكر في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الطواف، ما حكم ركعتي الطواف؟ الراجح أنها سنة، بعض أهل العلم يرى وجوب ركعتي الطواف، لكن الراجح أنها سنة لأنها ثبتت من الفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. أين يصلي ركعتي الطواف؟ يصليها خلف المقام، فإن تعذر صلى في أي موضع. بل لو صليت ركعتي الطواف في السكن فلا حرج ولا شيء عليك، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف فصلى ركعتي الطواف بذي طوى. مثال: رجل جاء للعمرة وطاف طواف نفل لله عز وجل، بعد ما طاف رجع للسكن وقال بصلي ركعتين الطواف في الفندق، لا حرج لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. ماذا تقرأ في ركعتي الطواف؟ ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى قل أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. طيب، لو ما قرأت قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، لا شيء عليك، هذه سنة من السنة. واحد ما صلى ركعتي الطواف، لا شيء عليك، لا ذنب عليه، وإن كان الذي يصليها أفضل من الذي لا يصلي. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنهى. هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا، لأنه لم يحل. المتمتع إذا انتهى من العمرة يلبس ثياب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بقي على إحرامه. لبت رأسي، التلبيد أمر كانوا يفعلونه العرب، يضعون مثل الصمغ على رؤوسهم حتى تحمى أو حتى يحمي الإنسان شعر رأسه من القرن. طيب، عندنا مسألة في الحج، في تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني، متى يتحلل التحلل الأصغر ومتى يتحلل التحلل الأكبر؟ طيب، شو الفرق بينهم أصغر؟ تفضل شيخ، الفرق بينهم أولا.
الفرق بين التحلل الأصغر سأن يتحلل يتطيب ويستطيع أن يلبس الثياب ويتجرد من الإحرام ويتطيب ويقلم أظافره ويقص شعره، ولكن لا يستطيع الجماع. هذا يكون إذا أتى الإنسان بثلاثة أعمال من أعمال الحج، بعد أن يأتي بثلاثة أعمال.
ما هي؟
يعني لا يشترط، لكن يأتي بأي عمل.
بثلاثة من كم؟
ثلاثة من أربعة. ليش ما اثنين من ثلاثة؟
طيب، ليش ما تكون اثنين من ثلاثة؟ إذا أتى بعملين من ثلاثة، خذها فائدة: النحر لا علاقة له بالتحلل، فالنحر أخرجه من الموضوع. إذا أتى بعملين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالثلاثة كاملة تحلل التحلل الأكبر. طيب، ما الدليل على أنه إذا أتى بعملين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر؟ هذه مسألة أخواني ينبغي أن ينتبه لها. انظروا الاستنباط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم،
ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وبسطت يديها. كم عمل أتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ عائشة تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت. أتى بعمل ما هما؟ الرمي والحلق. عمر ميان ولا رحت على صاحبك؟ طيب معي إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة متى طيبته؟ بعد أن حلق وبعد أن رمى وبعد أن حلق، يعني أتى باثنين من ثلاثة. وهذا لا شك أنه الأحوط، وإن كان بعض أهل العلم يرى بأنه إذا رمى تحلل الأصغر، لكن إخواني يسع الإنسان أن يفعل الأحوط وأن يخرج من الخلاف، وخاصة إذا رمى وحلق الأمر يسير والأمر قريب. النحل ما يدخل الشيخ أبدا، ما يدخل لا من قريب أو بعيد. إن الإنسان إذا ما وجد الهدي ماذا يصنع؟ ما يتحلل؟ معي بارك الله فيه. فهذا فالنحر ما يدخل. وهنا سنة أخوان الكرام، إذا تحللت التحلل الأول فتطيب، وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس. وعائشة ماذا صنعت؟ طيبت النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل الإنسان وهو يطوف طواف الإفاضة بثياب طيبة وقد تطيب، فإن هذا إن شاء الله تعالى من أخذ الزينة عند كل مسجد كما أمر الله سبحانه وتعالى. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعنى. هنا مسألة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان ينهى عن التمتع في الحج، لماذا؟ ليش كان ينهى عمر عن ذلك؟ عمر بن الخطاب له مواقف عظيمة في تعظيم الكعبة المشرفة، منها إزاحة مقام إبراهيم. كان المقام ملاصقا بالكعبة، فجاء عمر وبعد هذا المقام عن الكعبة. طب واحد يقول لك وما الجديد في هذا؟ تخيل لو أن المقام ملاصق في الكعبة والناس بعد الطواف تريد تصلي ركعتين، سيختلط الطواف مع أهل الصلاة وتقع مشقة عظيمة جدا. فانظر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف كان يعظم الكعبة المشرفة. الأمر الثاني، في الزمن الماضي الأسفار صعبة، وكما قلنا بأن العمرة واجبة، فكان عمر ينهى الناس عن التمتع، لأنه في السفر الواحد لو جاءوا بعمرة وحجة لن يأتوا إلى مكة مرة أخرى. فعمر يريد من الناس أن يأتوا إلى مكة مرة أخرى، فكان يقول لهم أفردوا الحج وتعالوا للعمرة مرة أخرى حتى ما يخلو البيت من ماذا؟ من طائفين. فهمتم هذا أخوان؟ يعني لو جاءوا في الحج بعمرة وحج خلاص ما يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، وأما عمر كان يزجرهم عن ذلك حتى يأتوا إلى مكة مرة أخرى ولا يخلو البيت من طائفين. هذا خاصة في الأزمان الماضية أخوان، يعني قبل سنوات وجيز أخوان 70 سنة، ترى بعض الصور تجد عدد الطائفين يعد على أصابع اليد الواحدة، فبالكم بالزمن الماضي. الناس ماذا؟ لن يأتوا إلى مكة لصعوبة الأمر. فعمر من شدة حرصه على يعني الكعبة المشرفة ومكانتها كان يأمر بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلس غد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب لنا حج البيت الحرام خلال هذا العام، ونتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.